إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من استعان به أعانه ومن استعز به أعزه ومن استنصره نصره ومن توكل عليه كفاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه للناس كافة هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه وجاهدوا في الله حق جهاده وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، في هذه الأيام ودعنا عاما هجريا قد مضى ونستقبل عاما هجريا جديدا، فماذا قدمنا في عامنا المنصرم؟ وماذا سنفعل في عامنا القادم؟ ينبغي أن ينظر كل منا في نفسه وأن يحاسب نفسه، فإن كان قد قصر في حق من حقوق الله، إن كان قد ترك واجبا من الواجبات، أو إن كان قد ارتكب نهيا من المنهيات وفعل مخالفة من المخالفات، فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وعليه أن يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان قد عمل خيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى وليسأله التوفيق والسداد وليسأله الثبات على الحق حتى الممات، وليأخذ العبرة من مرور الأيام والليالي، فإن كل يوم مضى ينقص من آجالنا، كل يوم ينقضي يقرب من ساعة نهايتنا ونحن لا ندري. يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، تمر السنة وراء السنة ونحن في غفلة حتى ينتهي الأجل ونعاين الموت وتأتي ملائكة ربنا لقبض أرواحنا، فينظر كل منا فلا يرى شيئا قدمه يستحق النجاة به، يتمنى أن يؤخر أو يؤجل، ولكن لا سبيل إلى ذلك، فعلينا أن نبادر من الآن بالتوبة الصادقة النصوح وأن نخلص لله في كل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، ولنتذكر ونحن في بداية شهر المحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فصيام المحرم، صيام النافلة في شهر المحرم، أفضل من غيره من الشهور، فيستحب صيامه، وخاصة يوم عاشوراء، يوم العاشر من شهر المحرم، فصيامه يكفر ذنوب السنة التي قبله أو السنة الباقية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صيام شهر شوال، صيام يوم العاشر منه، مخالفة اليهود بأن نصوم التاسع مع العاشر أو نصوم الحادي عشر مع العاشر، نصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى نخالف اليهود، لأنهم كانوا يصومون اليوم العاشر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه، يصومونه اقتداء بنبيهم موسى عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. فصيامه من الأعمال المستحبة. ثم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود، قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود. فصيام يوم عاشوراء سنة، وهو يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. ولا شك أن المؤمن يفرح بنصر الله للمؤمنين، يفرح بنجاة المؤمنين، يفرح بإنقاذ المؤمنين، يفرح بهلاك الكافرين الطغاة المتجبرين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم وأمر بصيامه شكرا لله تعالى على نعمة إنقاذ المؤمنين وإهلاك الكافرين الظالمين. وفي قصة موسى مع فرعون الكثير من الدروس والعبر. فموسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل من بني إسرائيل. القرآن الكريم تحدث كثيرا في سور كثيرة عن قصة موسى مع فرعون وقصة موسى مع قومه، لأن فيها الدروس والعبر. موسى عليه السلام أوذي في الله وصبر في الله وجاهد في الله وتحمل في الله، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما اشتد به الأذى من قومه يقول: يرحم الله موسى، فقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. يتأسى بمن سبقه عملا بقول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وموسى أحد أنبياء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل جاءوا إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام. يوسف كما نعلم كان في مصر، وبعد أن وصل إلى درجة عظيمة حيث كان على خزائن الأرض أي على خزائن مصر، أمر إخوته أن يأتوا بأهله، قال وأتوني بأهلكم أجمعين. فجاء أبوه وأمه وإخوته وأولادهم وأهلهم وأقاموا بمصر، ورحب بهم ملك مصر أو عسيد مصر، وقيل لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وعاش بنو إسرائيل في مصر سنين، عاشوا آمنين مطمئنين. ولمكانة يوسف عند الملك كان الناس يحترمونهم ويقدرونهم، فتبوأوا أعلى المناصب وأعلى الوظائف في الدولة، لكنهم بعد ذلك يعني حسدهم الناس على ما هم فيه، فبدأوا يسيئون معاملتهم وبدأوا يعزلونهم عن وظائفهم، وخاصة عندما كثروا وكثر عددهم. ثم شاءت الأقدار أن رأى فرعون رؤيا في المنام فسرت له بأن زوال ملكه وأن هلاكه سيكون على يد غلام يولد من بني إسرائيل. فماذا يفعل فرعون؟ فرعون الطاغية الإرهابي الظالم المجرم المستبد الذي لا يتقي الله، بل يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. ماذا يفعل؟ أمر بأن يقتل الأطفال، كل مولود ذكر يقتل من بني إسرائيل، أي مولود ذكر يقتل، والنساء يبقيهن أحياء لكي يخدمن عنده، كما يقول الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، مزق كلمة الأمة وفرق شمل الأمة، لأنه لا يبالي إلا بنفسه، لا يبالي إلا بأن يبقى على كرسي الملك، لا يبالي إلا بأن يظل حاكما لمصر. يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فيتعالى ويظن أنه ما دام ذا بطش وذا قوة وذا سلطان سيفعل ما يشاء، لذا كان يقتل الأبناء، يذبح أبناءهم، يذبحهم، الدماء رخيصة عنده، لا يراعي حرمة للدماء ولا يراعي حرمة لأحد، لأنه يقول أنا ربكم الأعلى، فممن يخاف؟ إذا لم يخف الله ولم يخشى الله ولم يخشى حساب الله فممن يخاف؟ لذا كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ولكن مهما بلغ الطغاة من الظلم وما الاستبداد فلا يقدرون أن يغيروا شيئا أراده الله، ولا أن يمنعوا شيئا أراده الله. ولد موسى في هذه الظروف الصعبة، في الوقت الذي كان يقتل فرعون أبناء بني إسرائيل، ولد موسى. ماذا تصنع أمه؟ خافت عليه من القتل، لكن الله أوحى إليها، ألهمها أن تضعه في صندوق في تابوت وأن تلقي به في البحر، ففعلت حتى وصل الصندوق إلى أمام قصر فرعون، فالتقطوه أخذوا الصندوق فإذا فيه غلام. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ووافق فرعون، وأصبح موسى تحت رعاية فرعون، هو الذي يربيه وهو الذي ينفق عليه وهو الذي يبحث له عن المراضع وهو الذي يبحث على توفير كل ما يحتاج إليه. سبحان الله، ما يدري أن هذا الغلام الذي يربيه هو الذي سيكون هلاكه وزوال ملكه على يديه، لأن الله إذا أراد شيئا كان، وإذا لم يرد لم يكن. الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تربى موسى في قصر فرعون حتى بلغ وكبر، فلما كبر آتاه الله العلم والحكمة، وبينما هو يسير في المدينة رأى رجلا من قومه يتشاجر مع رجل من قوم فرعون من المصريين، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه بيده فمات الرجل. موسى أصبح خائفا يترقب، فجاءه من ينصحه بأن يخرج لأن الملأ يأتمرون به يتآمرون عليه لكي يقتلوه. فخرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر حتى وصل إلى مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة كثيرين يسقون أغنامهم ودوابهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تدفعان غنمهما بعيدا حتى لا يخالط الرجال ولا يحتك بالرجال. هكذا المرأة إذا اضطرت إلى العمل لا ينبغي أن تخالط الرجال وأن تحتك بهم وأن تجالسهم، وإنما تحرص على أن تكون متعففة. فالمرأتان كانتا تذودان، الناس يتشاجروا لكي يسقم وهما بعيدتان. فقال لهما موسى: ما خطبكما؟ لماذا لا تسقيان كما يسقي الناس؟ قالتا: لا نستقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينتهي الناس ويرجعهم، وأبونا شيخ كبير، يعني لم نخرج من بيوتنا إلا اضطرارا، لم نمارس العمل إلا مضطرين. فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، وأبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير لا يقدر على الرعي ولا على السك، فنحن خرجنا لأن أبانا شيخ كبير. فسقى لهما، سقى موسى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان جائعا لا يجد شيئا، لا شيء معه ولا طعام معه، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هكذا الفتاة المسلمة، فتاة المسلمة ينبغي أن يكون عندها الحياء، الحياء في مشيتها، في ملبسها، في كل تحركاتها، ينبغي أن يكون عندها حياء. فالحياء لا يكون في شيء إلا زانه، الناس دائما بخير إذا كان عندهم حياء، فينبغي أن نحرص على هذا الخلق لأنه خلق إسلامي عظيم، وهو شعبة من شعب الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذهب معها، فلما جاءه جاء إلى أبيها وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. البنت تعمل مضطرة، فوجدت إنسان يمكن أن يعمل ويكفيهما مؤونة العمل ومشقة العمل، فقالت يا أبت استأجره لكي يعمل عندنا في الرعي الغنم بدل أن نخرج نحن. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه الرجل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. موسى عليه السلام تزوج ابنة هذا الرجل الصالح ووفى الأجل الذي اتفق عليه، بعد ذلك حن إلى مصر، فأخذ أهله وقرر أن يرجع إلى مصر. في الطريق تاه، ضل الطريق، وكانت ليلة شديدة البرد، ولم يجد أحدا يرشده إلى الطريق، وليس معه نار لكي يستدفئ، فنظر فأبصر نارا على مسافة بعيدة، فقال لأهلهم كثوا انتظروا حتى أذهب إلى هذه النار لعلي أجد هناك من يرشدني ومن يدلني على الطريق، أو آتي بقطعة من النار نشعلها ونستدفئ بها. فلما وصل إلى النار ماذا حدث؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أمره الله تعالى بتوحيده، وأمره بإقامة الصلاة، ثم أمره بأن يتوجه إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون الطاغية المجرم الظالم يذهب إليه، وقد هرب منه منذ سنين، يذهب إليه، لكن هذا أمر الله، يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى خائف، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني استجبت لك. فشرح الله صدره ويسر له أمره، وبعث معه أخاه هارون وزيرا ومساعدا، وأذهب الله ما في لسانه من عقدة، وأمره أن يذهب هو وأخوه. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا له قولا لينا، موسى النبي المرسل، الله تعالى يأمره بأن يقول قولا لينا لمن؟ لفرعون الطاغية المجرم الظالم، يقول له فقولا له قولا لينا. فرعون الكافر الذي يقول أنا ربكم ويقول ما علمت لكم من إله غيري، يقول الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لكن يعلم موسى وهارون ويعلم كل من يدعو إلى الله تعالى أن يستخدم اللين والرفق، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله تعالى يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وذهب موسى وأخاه هارون، وأخوه هارون ذهب إلى فرعون وقال: إنا رسول ربك، إنا رسول ربك. فرعون تعجب من هذا الكلام: ألست موسى؟ ألست أنت الذي ربيناك في بيتنا ثم فعلت ما فعلت وهربت، والآن تأتي وتقول إنا رسول ربك؟ قال: لقد أنعم الله علي بعد أن تركتكم وهداني وآتاني العلم والحكمة، فنحن رسول ربك، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الظالمين؟ أخذ يمن عليه ثم قال له: ومن رب العالمين؟ أخذ موسى يناظره ويحاوره ويبين له أن رب العالمين ليس مخلوقا مثله، وإنما هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الناس وخلق كل شيء، خلق كل شيء. وأخذ يقيم له الحجج والبراهين. فأحس فرعون أمام الملأ من قومه، أحس بضعفه وأحس بانقطاع حجته، وأنه عاجز عن مواجهة موسى بالحجة والبرهان، فلجأ إلى البطش والظلم والطغيان. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، سأرميك في السجن، سأعتقلك. وكانت المعتقلات عنده كثيرة. يعني من العجائب أن كلمة السجن ومشتقاتها ذكرت في القرآن 10 مرات، 9 منها في سورة يوسف وواحدة في سورة الشعراء في هذه الآية: لأجعلنك من المسجونين. 10 آيات تتحدث عن مصر، عن مصر وعن السجون في مصر، ويبدو أنها معروفة بالسجون والمعتقلات منذ سنين طويلة. لذلك قال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لم يقل له سأسجنك، وإنما من المسجونين، يعني أن عنده سجون كثيرة وسجناء كثيرين، فسيكون واحد من هؤلاء المسجونين الكثيرين. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين، لو جئت لك بدليل بين ظاهر واضح على صدقي. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فتعجب فرعون ماذا يقول أمام هذه الآيات. قال: إن هذا لساحر عليم. قال عن موسى: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ ماذا تأمرون؟ ماذا تأمرون؟ يعني كأنه يستشيرهم ويأخذ رأيهم، مع أنه معروف أنه مستبد ظالم طاغي، يقول: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كلامه هو الصح ورأيه هو الصواب، لكن عندما أحس بضعفه أنه ضعيف أمام موسى، عاجز عن إظهار حجته، قال لهم: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه، أجله وخذ منه موعدا في يوم نجتمع فيه ونأتي له بالسحرة. واتفقوا على أن يكون في يوم الزينة، يوم عيد عندهم ويجتمع الناس. وجمع فرعون السحرة من كل البلاد، أمهر السحرة وجاءوا واجتمعوا وقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لا تأخذوا أجر وتكونوا من الحاشية ومن المقربين إذا غلبتم موسى. وألقى موسى العصا بعد أن ألقى السحرة عصيهم وحبالهم فإذا هي تلقف ما يأفكون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. غلب السحرة وانقلبوا صاغرين وظهر أمر موسى وعلم السحرة أن هذا ليس بسحر وإنما هو آية من الله فخروا ساجدين. السحرة الكفرة الفجرة عندما رأوا الآية من الله خروا ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لكن فرعون الطاغية هل يؤمن؟ هل يتصاغر؟ هل يظهر ضعفه؟ لا، قال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين سأفعل وأفعل. وقال لموسى عن موسى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. كبيرهم هو لا يعلمهم ولم يرهم قبل ذلك لكن يريد أن يبرر موقفه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. السحرة عرفوا الحق والإيمان تغلغل إلى قلوبهم فهل يخيفهم التهديد أو الوعيد من فرعون؟ أبدا. الإنسان إذا وصل الإيمان إلى قلبه واطمأن قلبه بالإيمان لا يهمه أي وعيد ولا أي تهديد ولا أي موت ولا أي تعذيب، لا يهمه شيء. لذلك السحرة قالوا لا ضير، يعني افعل ما تشاء، قطع أيدينا قطع أرجلنا اقتلنا اصلبنا اعمل ما تشاء. قالوا له فاقض ما أنت قاض، اعمل ما تشاء، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وأن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. لكن فرعون رأى الآيات ولم يؤمن واستمر على كفره واستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. استخفهم وجد عندهم خفة في العقل وخفة في التفكير فأطاعوه في فساده وفي كفره وفي ضلاله فكانوا من الفاسقين، كانوا قوما فاسقين. وظل موسى فلما لم يجد منهم فائدة شكى إلى ربه قال رب إن هؤلاء قوم مجرمون. فجاء الرد من الله تعالى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يعني خذ عبادي وسر بهم، خذ قومك وأمشي بهم في الليل. وفعل موسى أخذ قومه وسار بهم، ولكن فرعون علم بالخبر فجمع جنوده، جمع 600,000 ولحقوا بهم. كان موسى قد اقترب من ساحل البحر وفرعون قرب أن يدركه، فقال قوم موسى إنا لمدركون، خلاص وقعنا في المصيدة، البحر أمامنا وفرعون وجنوده وراءنا، فليس من سبيل إلا الهلاك، ما في سبيل للنجاة، إنا لمدركون. فقال لهم موسى كلا، يعني لا تخافوا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. الإنسان المؤمن دائما يستحضر أن الله معه، وأن الله ناصره، وأن الله حافظه، وأنه لن يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فقال موسى لقومه: إن معي ربي سيهدين. فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه. وماذا تفعل العصا أمام البحر، البحر الأحمر؟ ماذا تفعل العصا؟ لكن ضربه موسى بأمر الله تعالى فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، انفلق إلى طرق يابسة، إلى 12 طريقا، الطريق مثل الجبل العظيم. وعبر موسى وقومه. عندما عبروا كان موسى قد كان فرعون قد وصل إلى الشاطئ، فوقف عند الشاطئ، هل يرجع أم هل يلحق بموسى ومن معه؟ فقرر أن يلحق بهم لكي يستأصلهم من جذورهم ويقضي عليهم قضاء نهائيا. فسار على هذه الطرق اليابسة التي جعلها الله لموسى، فلما سار عليها عاد البحر كما كان، عاد إلى ماء وأمواج متلاطمة، فغرق فرعون وجنوده. فلما أدركه الغرق ماذا فعل وماذا قال؟ قال عندما أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون الذي يقول: ما علمت لكم من إله غيري، يقول آمنت ويقول وأنا من المسلمين. يعني الآن عندما جاءك الموت تقول آمنت وتقول إنك من المسلمين، لما لم تقلها وأنت صحيح وأنت سليم وأنت معافى؟ لذلك قال الله له: الآن آن آن تقول أسلمت الآن عندما عاينت الموت والهلاك، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأمر الله البحر أن يلفظه على الشاطئ، فأصبح ملقيا مرميا على الشاطئ، ينظر الناس إليه: أهذا فرعون؟ أهذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى؟ أهذا الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري؟ أين ملكه؟ أين أمواله؟ أين جنده؟ لم يغنوا عنه من الله شيئا، لم ينفعوه بشيء، لم يستطيعوا أن يدفعوا عنه غضب الله، ولم يستطيعوا أن يدفعوا عنه انتقام الله. كلا. هذا درس لكل طاغية في كل زمان وفي كل مكان: لن ينفعك ظلمك، ولن ينفعك طغيانك، ولن ينفعك إجرامك، ولن تنفعك أموالك، ولن ينفعك جنودك. تعمل، اعمل قبل أن تكون مثل فرعون عندما قال آمنت، حينما لا ينفع الإيمان في هذه الساعة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهكذا أهلك الله فرعون وأهلك جنده ومن معه، ونجى موسى ومن معه. وكان هذا في يوم العاشر من محرم، في يوم عاشوراء، فنحن نصومه شكرا لله على إنقاذ المؤمنين وعلى إهلاك الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نحمدك اللهم حمدا كثيرا
ونشكرك شكرا جزيلا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، ينبغي علينا أن نقرأ القرآن وأن نتدبر آياته حتى يزداد إيماننا وتزداد ثقتنا في الله، وحتى نحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن من سنة الله سبحانه وتعالى أن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة، لكن دائما العاقبة للمتقين، العاقبة تكون في النهاية للمتقين. الله تعالى ينجي الذين آمنوا وكانوا يتقون، أما الظالمون المفسدون فعاقبتهم أسوأ عاقبة. فرعون كان متكبرا، متكبر مغرور، متغطرس، متكبر بملكه، متكبر بسلطانه، مستبد، لا يستمع إلى نصح الناصحين. يعني عندما يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من فساد موسى وإفساده، يخاف أن يظهر موسى في الأرض الفساد. فرعون أفسد الدنيا كلها، يخشى على قومه من موسى أن يفسد في الأرض. وعندما ينصحه رجل مؤمن من قومه يكتم إيمانه، ينصحه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يا قوم، ينصحه وينصح من معه، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من ينصرنا من عذاب الله؟ من ينصرنا من غضب الله؟ من يدفع عنا نقمة الله؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون يهدي إلى سبيل الرشاد، سبحان الله. كبره وعناده وغروره أهلكه، واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، لأن الكبرياء لله وحده، ولأن العظمة لله وحده، ولأن الجبروت لله وحده، فالعز إزاره والكبرياء رداءه، فمن نازعه فيهما عذبه سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن ننازع الله في صفاته، فمن صفاته أنه هو العزيز المتكبر، لكن فرعون استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، لم يستمع إلى نصح الناصحين. لكن عندما قال له المغرضين الحاشية الفاسدة بطنة السوء، عندما قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ تسيب موسى كده لغاية ما يخلي الناس تسيب الآلهة بتاعتك ويفسد حالهم؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ لا، لبطانة السوء يستجيب لهم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. غرور، يظن أن الدنيا كلها تحت أمره، وأن ما يفعله أو ما يريد لابد أن يتحقق، فيقول وإنا فوقهم قاهرون، ولكن الله القهار قهره وأذله وجعله عبرة للعالمين. هذه دروس ينبغي أن نتعلمها من هذه الذكرى الطيبة، ذكرى بداية العام الجديد، ذكرى يوم عاشوراء. بداية العام الجديد تذكرنا بهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا قد هاجر، ترك أهله وماله وبلده، وأصحابه فعلوا ذلك، هاجروا في سبيل الله تعالى، لأن دين الله أعز عليهم من أوطانهم، أعز عليهم من أولادهم، أعز عليهم من أولادهم، تركوا كل شيء وهاجروا. هجرة نبينا محمد كانت في شهر ربيع الأول، لكن الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه عندما جاءه كتاب من أبي موسى الأشعري يقول له فيه إنك تبعث إلينا بكتب، يعني لا تذكر فيها تاريخ، مش عارفين مثلا بعثت كتاب في شهر رجب، مش عارفين رجب بتاع السنة دي ولا السنة اللي فاتت ولا قبلها، فنريد أن نجعل تاريخ. فاجتمع عمر مع الصحابة، ماذا نصنع؟ نريد أن نؤرخ. بعضهم قالوا نؤرخ بمولد الرسول، والبعض قال نؤرخ بمولد الرسول، والبعض قال نؤرخ بالبعثة، والبعض قالوا نفعل مثل الروم والفرس، لكن عمر أشار عليهم أن يؤرخوا بالهجرة. لماذا؟ لأنها مرحلة فاصلة بين عهدين، عهد السر والضعف الذي كان فيه المسلمون في مكة، وعهد القوة وظهور الإسلام في المدينة. فأرقوا بالهجرة وابتدأوا العمل الهجري من المحرم، لأن في شهر المحرم كانت النية والعزيمة على الهجرة، بعد أن بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج في بيعة العقبة، بايعوه على أنه إذا جاء إليهم أن يدافعوا عنه وأن يحموه. فبدأ المسلمون يهاجروا، فاتخذوا من بداية العام من شهر المحرم، وهذا التوقيت يعني توقيت مبني على أساس سليم، وهو أن الناس يرون القمر فيعلمون أن الشهر قد بدأ، إذا انتهى يعلمون أن الشهر قد انتهى، شيء ثابت يراه الناس في أي مكان. لذلك جعله الله يعني إن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت ثابتة ومعروفة. فينبغي أن نهتم بالتأريخ بالهجرة، لأنها يعني من سنن الإسلام، نعتز بتاريخنا وبقيامنا ونعتز بديننا، ونؤرق دائما بالهجرة، لا نغفل التاريخ الهجري، ولأنه أصح وأدق وأثبت من أي تاريخ آخر. تاريخ بالهجرة، هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم عاشوراء حدث أن قتل الحسين بن علي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة، الحسين بن علي قتل في يوم عاشوراء. الشيعة الروافض اتخذوا من هذا اليوم مأتما، من يوم عاشوراء بيعملوا يوم ميتم، يقومون فيعملون المواكب، يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويضربون أنفسهم بالعصي والسكاكين والسيوف حتى تسيل منهم الدماء، ويقولون إننا نفعل هذا أسفا وحزنا على الحسين، وأسفا لأننا لم ننصره ولم نقف معه. ولماذا لم تنصروه؟ ألستم أنتم الذين قتلتموه وعدتموه أن يأتي إليكم وأن تكونوا معه فأخلفتموه وأسلمتموه إلى الأعداء فقتلوه؟ أنتم الذين فعلتم هذا، فكيف تبكون وكيف تلطمون؟ ألم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية الأولى؟ هذه الأفعال التي يفعلها الشيعة ليست من الإسلام في قريب ولا بعيد، بل هي من البدع المستحدثة والأمور التي هي أبعد ما تكون عن الإسلام. المسلم إذا أصيب في عزيز يرضى بقضاء الله وقدره، ويفوض أمره إلى الله، ويطلب من الله الصبر، يصبر على قضاء الله تعالى فيعوضه الله خيرا. لكن أن يلطم الخدود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الأولى، فهم يعملون اليوم ذو المأتم، والأربعين بعد أربعين يوم يعملوا منه مأتم ذكرى الأربعين، وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فالأولى أن نعود إلى ديننا، فإننا إذا عدنا إلى ديننا فإن الله تعالى سيعزنا وسينصرنا وسيجعل لنا من أمرنا يسرا وسيجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا. فاتقوا الله عباد الله واعملوا خيرا تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اخذل أعداء المسلمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن، ونعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ومعذرة على الإطالة.